الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عاصم ابن النضر التيمي، وهو عاصم ابن النضر ابن المنتشر التيمي، قال: حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان ابن طرخان، قال: حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، حا قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء العطاردي، قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، قال: عن ابن عجلان ومحمد كلاهما عن سمي عن أبي صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة. ما اسم أبي هريرة؟ ها، على الأشهر أنه عبد الرحمن بن صهر، وإلا مختلف في اسمه إلى نحو من 30 قولا، أشهرها عبد الرحمن بن صخر الدوسي. قال: وهذا حديث قتيبة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت. أو وهمت، إيش عندكم؟
ها؟ وهمت.
نعم، أنا عندي بالضم، الصواب وهمت. فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك. قال: فأخذ بيدي فقال: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله. الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. قال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في ذكر هذه المسابقة والمنافسة بين فقراء المهاجرين وبين الأغنياء، ولعلهم من الأنصار، لأن غالب المهاجرين كانوا فقراء لأنهم هاجروا من مكة وتركوا أموالهم وديارهم، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فوصفهم الله سبحانه وتعالى بالفقر، فكان أكثر المهاجرين فقراء، والأنصار هم أهل المدينة من الأوس والخزرج، كانوا يعني عندهم الزروع والثمار والأراضي بخلاف المهاجرين، فكان غالبهم فقراء، وإن كان بعضهم قد حسن حاله فيما بعد ممن عمل في التجارة، لكن هذا هو حال أكثرهم. فقال فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ذهب أهل الدثور، أي أهل الأموال والغنى، بالدرجات العلى والنعيم المقيم، بمعنى أنهم قد سبقونا بما عندهم من أموال ينفقون ويتصدقون، ونحن فقراء ما عندنا أموال نتصدق بها ونعتق الرقاب وننفقها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي. يعني ما الفرق بيننا وبين هؤلاء الأغنياء؟ نحن نصلي وهم يصلون مثلنا، ونحن نصوم وهم يصومون، ونحن وهم يتصدقون ونحن لا نتصدق، وهم يعتقون ونحن لا نعتق. لماذا؟ لأن عندهم أموال، فهم يتصدقون بهذه الأموال في أبواب الخير وأبواب البر، ويعتقون الرقاب لأن معهم الأموال يشترون بها الرقاب ويعتقونها، ونحن فقراء ما نستطيع أن نفعل مثل فعلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى عمل يعني يسابقون به غيرهم، يسابقون به غيرهم ويكون لهم فيه أجر وثواب. لكن انظروا إلى همة هؤلاء الفقراء من المهاجرين، يعني ما قالوا: نحن خلاص فقراء الحمد لله ما عندنا أموال معذورون، وهؤلاء من الله عليهم فهم يتقربون إلى الله جل وعلا بهذه الأموال في سبل الخير والبر. هم أرادوا أن يكون لهم عمل يسابقون بأهل الأموال وينافسونهم، فلهذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبرونه بذلك من محبتهم للخير ومحبتهم لأعمال البر، وكذلك تنافسهم في هذا الباب، في باب الطاعة وفي باب العبادات. هذه من المنافسة المحمودة، أن تنافس أخاك في أعمال البر، في الصلاة، في الصيام، في حفظ القرآن، في تلاوته، نعم، ونحو ذلك من أعمال البر. فالله عز وجل يقول لما ذكر نعيم أهل الجنة: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي لأجل هذا النعيم والفوز به وكذلك السعي إلى تحصيله فليتنافس من كان منافسا. هذا الذي تبذل فيه الأوقات وتفنى فيه الأعمار ويتسابق فيه المتسابقون، الفوز بالجنة ونعيمها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لا في التنافس في الدنيا وفي حطامها الفانية. هذا اشترى سيارة، يقول الآخر: أنا سأشتري مثله، ليش؟ هو أفضل مني، أحسن مني، يكون عنده سيارة أنا ما عندي سيارة سأنافسه، هذه منافسة مذمومة. إذا بنى طابقا قال أنا سأبني مثله، وإذا بنى الطابق الثاني سأرفع الطابق الثاني أنافسه، إيش أفضل مني؟ ها؟ هذه منافسة مذمومة، هذه منافسة في الدنيا. المنافسة المحمودة التنافس في أعمال الآخرة. ولهذا الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: من نافسك في الآخرة فنافسه، من نافسك في الآخرة في أعمال البر والطاعة وما تعمر به آخرتك نافسه، ومن نافسك في الدنيا فارمي بها في وجهه، ومن نافسك في الدنيا فارمي بها في وجهه، لا تبالي به. من أراد أن ينافسك في أعمال البر حيها لا، هذا باب يعني يحمد فيه التنافس. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. انظر الله يقول: وسارعوا، مسابقة، مسارعة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا باب التنافس والمسارعة والمسابقة، نعم، في أعمال البر والطاعة. ولهذا لما ذكر الله عز وجل السعي في تحصيل الأرزاق وطلب المعاش على ظهر هذه الأرض أمر يعني بالمشي والذهاب، ولم يأمر بالمسارعة والمسابقة. قال الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا، اذهبوا وامشوا، نعم، واطلبوا الأرزاق. في الآية الأخرى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن لما ذكر السعي إلى الجمعة قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أبواب الطاعة السعي فيها والمسابقة والمسارعة مطلوبة، وأما أمور الدنيا فالمسارعة فيها والمسابقة والمنافسة مذمومة. فهؤلاء فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنهم أرادوا أن يسابقوا، أن يسابقوا هؤلاء الأغنياء بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من مال يعملون به من الأعمال ما لا يستطيعون أن يعملوا مثلها لفقرهم وقلة ذات يدهم. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون له ذلك. وفيه أيضا أن الغني إذا شكر نعمة الله وأنفق أمواله في سبيل الله فإنه ينال بها الدرجات العالية، لأنهم قالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول، أن أهل الأموال إذا أنفقوا أموالهم في سبل الخير والبر فإنهم ينالون بذلك الدرجات العالية والمنازل الرفيعة التي ربما لا يبلغها غيرهم ممن لم يكن عندهم من الأموال مثلهم. ولهذا الله عز وجل لما أثنى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإن كانت الآية تشمله وتشمل كل من فعل مثله، في قوله عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سيكون له من النعيم والأجر والثواب ما يرضى به. فهذا فيه دليل على فضل الغني الشاكر، أن الغني إذا شكر نعمة الله فهو على خير عظيم وينال أجرا عظيما، ينال أجرا عظيما. لماذا؟ لأن الغالب أن الغنى يطغي صاحبه، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا أغناه الله طغى وتكبر وتجبر. ولهذا تجدون غالبا أهل الطغيان وأهل الكبر والتجبر هم أهل الأموال، هم أهل الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالرسالة كان أكثر أتباعه والذين آمنوا بهم الفقراء، هم الفقراء. وأما أهل الأموال وأهل الغنى وأهل الشرف فأكثرهم كفروا به، أكثرهم كفروا به. وهكذا أيضا ما حصل في زمن موسى لما يعني اتبعه فقراء الناس، وهكذا أيضا نوح عليه السلام كذلك آمن به فقراء قومه، ما اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. نعم، وهكذا سائر الأنبياء أتباعهم في الغالب هم الفقراء، بخلاف أهل الأموال والغنى فهم في الغالب أهل طغيان، إلا من رحم الله، القليل منهم من يوفق يعني للخير والإيمان والهداية. فإذا وفق الغني إلى شكر نعمة الله وإلى الإيمان والتقوى والمسابقة بفعل الخير وإنفاق الأموال في وجه البر كان له أجرا عظيما، كان له أجرا عظيما. ربما فاق بذلك الفقير الصابر، الفقير صحيح أن الفقر قد يكون سبب لزيغ صاحبه وانحرافه عن الاستقامة، لأنه ربما لا يصبر على الفقر فيسعى في كسب المال ولو بالطرق المحرمة بالكذب والغش والرشوة وشهادة الزور وغير ذلك، يعني من الأبواب أبواب الكسب المحرمة. لكن إذا صبر كان له أجر، كان له أجر عظيم وثواب، لكن لا ينال يعني من هذا الأجر كأجر هذا الغني الذي ينفق أمواله في سبيل الخير وفي سبيل البر. ففي هذا يظهر الله أعلم أن الغني الشاكر أعظم أجرا وأرفع منزلة من الفقير الصابر، وإن كان الفقير له أجر، له منزلة، له منزلة عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف متعفف ذو عيال، عنده أولاد وذرية وهو فقير لكنه عنده عفة عن الحرام، عنده عفة عن الحرام مع وجود أسباب يعني طلب المال وكسبه، ومع ذلك تعفف عما حرم الله فكان من أهل الجنة. هذا لا شك أنه أجر عظيم، لكن أجر الغني الشاكر المنفق في سبيل الخير سيكون أعظم بما ينفق ويبذل ويعطي، لأن الفقير والغني سيشتركان في الصبر على طاعة الله والبعد عن معصية الله، هما سواء. إذا صبر الفقير عما حرم الله ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره على حاله، فالغني يشاركه في ذلك لأنه شكر نعمة الله واجتنب ما حرم الله، فهما سواء في مثل هذه المنزلة. لكن سيفوق الغني الشاكر ببذل الأموال والإنفاق في سبل الخير والبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ يعني أعلمكم عملا إذا عملتموه تشاركون تدركون به من سبقكم من في أعمال البر والطاعة، ويكون لكم عمل زائد على عملهم، وتسبقون به من بعدكم ممن يأتي بعدكم وهو لم يعمل بهذا العمل، أما إذا عمل به سيكون مثلكم. قال: ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، يعني من عمل هذا العمل الذي ستعملونه فهو سيكون مثلكم وسيشارككم في الأجر والمنزلة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. تسبحون أي تقولون سبحان الله، وتكبرون تقولون الله أكبر، وتحمدون تقولون الحمد لله. دبر كل صلاة أي بعد كل صلاة، دبر الشيء آخره، دبر كل صلاة أي آخر كل صلاة 33 مرة. ثم قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني ما اقتصروا على ما عندهم من بذل الأموال والتصدق وعتق الرقاب، ما قالوا خلاص خلي الفقراء المهاجرين يعني يتقربون الله بهذه العبادة والطاعة، لا، تنافس ومسابقة. سمعوا بهذا الحديث مباشرة، سبحوا وكبروا وحمدوا الله دبر كل صلاة مثل ما فعل فقراء المهاجرين ومثل ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، مسابقة في باب الخير. رجع الفقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أصحاب الأموال فعلوا مثلنا، الآن هم أفضل منا، هم الآن أفضل منا، ما زلنا نحن وإياهم في مسابقة، أردنا أن نسابقهم فسابقونا، وقالوا بمثل ما قلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله سبحانه وتعالى فضلهم بما أتاهم من أموال ينفقون منها ويتصدقون ويعتقون، فكان لهم في ذلك فضل زائد، وهذا من يعني فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. لكن انظروا كيف كانت المنافسة والمسابقة بينهم ومحبة الخير والتنافس في ذلك، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تفسيرا وكيفية لهذا التسبيح، ذكر عن سمي أنه حدث بعض أهلي بهذا الحديث فقالوا: وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، يعني كل تسبيحة تكون مستقلة 33 مرة، وكل تحميدة تكون 33 مرة مستقلة، وكل تكبيرة تكون 33 مرة مستقلة. فلما رجع إلى أبي صالح وذكر له ذلك، ذكر له تفسير آخر، قال: لا، إنما تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33، يعني كل واحدة تقولها 11 مرة، تسبح 11 مرة وتكبر 11 مرة وتحمد 11 مرة، فيكون المجموع 33. هكذا فسر أبو صالح الحديث بهذا التفسير، والصحيح التفسير الأول، تفسير سمي الذي ذكره لأبي صالح، هذا هو الصواب. وستأتي روايات أخرى فيها بيان هذا التفسير، وأن المقصود بثلاث وثلاثين من كل واحدة، أي من كل تسبيحة ومن كل تحميدة ومن كل تكبيرة، من كل واحدة منها 33، وفي بعض الروايات سيأتي أن التكبير 34، وفي بعضها 33 مرة من كل واحدة، ويقال تمام المئة: لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وسيأتي في الروايات القادمة بإذن الله. قال: وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث، إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح، ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث، وزاد في الحديث يقول سهيل: 11 فجميع ذلك كله 33. يعني بين قول أبي صالح وسهيل، بين قوله ووضحه أنه يقصد أن يقول من كل واحدة 11 مرة، 11 تسبيحة و11 تحميدة و11 تكبيرة، وقلنا هذا التفسير مرجوح، والتفسير الراجح أنها من كل واحدة 33 مرة كما سيأتي في الروايات الأخرى. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.